فهذا موضوع مهم من موضوعات التربية الإسلامية التي ينبغي على الشخصية الإسلامية أن تتبين فيها وأن تسير على قواعد وضوابط محددة في هذه القضية، خصوصا في العصر الذي نعيش فيه. وموضوع هذا الدرس وقفات مع الشائعات، الأخبار والشائعات، وقفات مع الأخبار والشائعات. أيها الإخوة، إن الشائعات والأخبار المكذوبة تلك الآفة التي تسري في الناس فتقلب الحق باطلا والباطل حقا، وتجعل الميت حيا وتنقل الحي إلى عالم الأموات، أي عند الناس في الظن. فكم من خبر كاذب شاع بين الناس ولا تكفو ألسنتهم، ومصدره أفاك أثيم أو إذاعة مضلة أو صحيفة سيارة أو عقلية منحرفة ونحو ذلك مما يقوم على البهتان والافتراء. وما أكثر الناس الذين يرون أخبارا، فإذا سألتهم من أين لكم هذه الأخبار وعمن رويتموها أسقط في أيديهم، أو تلعثمت ألسنتهم وتباطأت كلماتهم ولم يتفوهوا بجواب مقنع حتى لأنفسهم، لأنهم في الحقيقة لم يأخذوا الأخبار من مصادر دقيقة، بل هي مجرد أوهام تجمعت من هنا وهنا. إن أهمية هذا الموضوع تنطلق من النقاط الآتية: أولا، ما تعانيه هذه الأمة اليوم من حرب ضروس على كافة الأصعدة والمستويات، حرب عقدية وكذلك حرب اقتصادية وحرب نفسية وحرب اجتماعية. إنها حرب تقلب الحقائق وتفتعل الأزمات، ولذلك فإن أعداءنا يعتمدون على الإرجاف والتخويف والتهويل وإثارة البلبلة وإضعاف روحنا المعنوية، لأن ذلك من أسباب الانهيار وإجبار الخصم على الاستسلام وتنفيذ الشروط التي تملى عليه وتعريضه لهزيمة وانكسار أو لخسارة كبيرة. وقد قال مفكروهم: لا بد أن تشن الحرب النفسية قبل أن تتحرك القوات إلى ميادين القتال، وتظل هذه الحرب تساند هذه القوات حتى تنتهي مهمتها. وقال آخر: كثيرا ما غيرت الحرب النفسية وجه التاريخ. وثانيا، إننا نعيش اليوم في عصر تفجر المعلومات وثورتها كما وسرعة تنشار، فالأخبار والمعلومات تنتشر من شرق الدنيا إلى غربها في ثوان عبر الهاتف والفضائيات وشبكة الإنترنت والجرائد والمجلات وغيرها. ولذلك كان لزاما علينا اليوم أن نتأكد ونتوثق وأن نحارب الشائعات والأخبار الباطلة، وأن يكون عندنا منهج واضح في تلقي الأخبار والتعامل معها، وآليات صحيحة وموازين. كم يحتاج شباب الصحوة إلى هذا الموضوع خصوصا وقد عمت البلوى بهذه الشائعات التي أثارت البلبلة وجعلت الفوضى تنتشر، بل وأفقدت الكثيرين القدرة على التفكير الصحيح. وإذا كان التبين والتثبت والتأني أصل من أصول هذه الشريعة، فكيف بهذا الزمن الذي صارت الحاجة ماسة فيه إلى ذلك؟ وخصوصا أننا ثالثا نعيش في عصر يصعب فيه التكتم على الأخبار، إنها تشيع بسرعة وتنتشر، ولكن وسائل الإعلام وسائل الإعلام هي تحت سيطرة وهيمنة الكفار في كثير من الأحيان. ورابعا، لقد أصبحت الإشاعة اليوم سلاحا ومعول هدم لضرب الدين وأهله من قبل أعداء الأمة الخارجين عنها من يهود ونصارى وكفرة المشركين، وأعداء داخلين فيها من المنافقين وغيرهم. وهذه الإشاعة تضر بالدعوة، تضر بالداعية، تضر بالمجتمع الإسلامي، تضر بالمنهج الإسلامي. وقديما حاول أعداء الدعوة أن يثيروا الشائعات وينشروا الشبهات حول المصلحين من الأنبياء والدعاة، فهكذا أشاعوا عن نوح عليه السلام أشياء، واتهموا موسى ومن معه من المسلمين بأشياء، وهكذا سار على نهجهم أهل الجاهلية الذين حاربوا نبينا صلى الله عليه وسلم. فأشاع المشركون عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أنه كاهن وأنه شاعر، أنه مجنون وأنه كذاب وأنه ساحر، وحاربوه حربا ضروسا، حتى أن بعض الذين قدموا إلى مكة جعلوا في آذانهم الكرتف لكي لا يسمعوا صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن المنافقين قد عملوا على إثارة الشائعات ونشرها، كما صار في حديث الإفك وسيأتي معنا، كل ذلك طعنا في البيت النبوي وتوصلا إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإن عمل الشائعات حول رموز الدعوة يضر الدعوة كثيرا. وخامسا، إن الأوساط الإسلامية تعاني من وجود السماعين الذين يسيرون خلف كل ناعق ويتعلقون بكل خبر دون تروي ولا تحكيم للعقل، فصرنا نعاني من شخصيات صفية مهولة ساذجة تحاكم الأخبار وفق نظرتها المحدودة، وربما تهول شيئا وتصفح أشياء أخرى. ثم إننا نرى سادسا أن هناك تشوفا لسماع الأخبار وتلهفا لها وإقبالا عليها، ولذلك صارت قضية الأخبار الآن في عصرنا سلعة مرغوبة. وسابعا، إن الأخبار تبنى عليها مواقف، والشائعات تكون سببا في اتخاذ مواقف، ولذلك فإن هذه المسألة لا بد من الاعتناء بها. وثامنا، إن هناك أوهاما تعتري البشر أصلا البشر لديهم أوهام وأخطاء، والمحققون قلة كما قال ابن خلدون رحمه الله، فالتحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب كليل، والوهم نسيب للأخبار وخليل، والتقليد عريق في الآدميين وسليل. فلننطلق الآن إلى معنى الإشاعة. في مادة شايعة، شاع انتشر، وذاع، وإشاعة الأخبار المنتشرة، ورجل مشياع يعني مذياع لا يكتم سرا. والشيوع الانتشار والتقوية، وكذلك يقال شاع الخبر في الناس أي انتشر وذاع. وهذه الإشاعة قد تكون أحيانا واجبة أو مستحبة، مثل إشاعة خبر النكاح أو إشاعة خبر الرضاع، لأنه يبني على أحكام شرعية، ولكنها كثيرا ما تكون مكروهة أو محرمة عندما يشاع ما يخيف المسلمين، هذا حرام، أو يشاع ما فيه تعد على أعراض المسلمين والمسلمات، وكذلك هو حرام أيضا. هذه الإشاعة للأقوال والأفعال قد تكون نتيجة شخص بلسانه، أو خبر من جريدة أو مجلة أو إذاعة أو قناة تلفزيونية أو رسالة خطية أو شريط أو شبكة نسيج العنكبوت أو رسائل الهاتف الجوال ونحو ذلك. نظرا لتعدد وسائل النشر في عصرنا، صارت قضية الاعتناء بالأخبار والتأكد والتمحيص ومعرفة المصدر من الأهمية بمكان. ما هي درجة موثوقية ناقل الخبر؟ ما هي درجة صدقية ناقل الخبر؟ أيها الإخوة، قد تكون الشائعة كما قلنا لنصح، ولكنها كثيرا ما تكون لأمور محرمة، قد تكون لشماسة، قد تكون نتيجة فضول. أغلب مروجي الإشاعات يحبون أن يصغي إليهم الناس وأن يسمعوا منهم. ولذلك فإنهم يروجون الأشياء ليستقطبوا الأسماع، ثم تقطع المجالس بهذه الإشاعات، تقطع المجالس بهذه الإشاعات ويتفكه الناس بها. إن خطورة الإشاعة تكمن في أنها سريعة الانتشار، تذهب بسرعة بين الناس. قال الحسن البصري رحمه الله: خرج عندنا رجل بالبصرة فقال: لأكذبن كذبة يتحدث بها الوليد، فما رجعت إلى منزلي حتى قال الرجل فما رجعت إلى منزلي حتى ظننت أنها حق لكثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها. هو اللي طلع الإشاعة، قال: أنا ظننت أنها حق من كثرة ما رأيت الناس يتحدثون بها. الإشاعة عندما تكون كذبا وتنتشر فإن صاحبها داخل الوعيد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما أخبرنا عن رجل رآه في عذاب قبره يشرشر شدقه إلى قفاه من اليمين، والمنخر إلى القفا، والعين إلى القفا، بالكلاليب يقطع الجلد ويشرشر، ثم ينتقل العذاب إلى الوجه، إلى الناحية الأخرى من الوجه، فتصح الناحية الأولى، وهكذا إلى يوم يبعثون. من هذا؟ قالوا: الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. فالمسألة إذن جد خطيرة. هذه الإشاعة تثير البلبلة في الصف المسلم وتكون أجواء قابلة للانقسام والانشقاق والخصومات والتناقضات والازدواجية والتقلب، وتتخذ بسببها مواقف خاطئة، ويتهم أناس أبرياء، وتلوث سمعتهم، ويخاض في أعراضهم، ويلوك الناس الحرام، وتقع الغيبة. الإشاعة ظن كاذب ووهم وخداع. والإشاعة لا بد أن يكون لها منشأ، قد تكون من صنع الخيال، وقد يكون لها أصل، قد تكون كذبة مفترى من أولها إلى آخرها، وقد يكون لها أصل لكن أضيفت عليها إضافات. فالإشاعة قد تكون أولا خبرا لا أساس له من الصحة، أو ثانيا خبرا صحيحا أصابه التشويه والتحوير والتغيير بالزيادة أو النقصان. قال الشيخ السعدي رحمه الله: وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية، أو لها بعض الحقيقة، فنميت بالكذب والزور، وخصوصا نميت بالكذب والزور وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل، أو عرف منهم الهوى. فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. قد تنشأ الإشاعات بشكل فوضوي أو بشكل منظم ومخطط له، قد تكون أحيانا بحسن نية أو بسوء نية، وأحيانا ما يكون مصدر الإشاعة الشيطان. ولذلك جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كما روى مسلم في مقدمة صحيحه عن عبد الله موقوفا عليه أنه قال: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه
ولا أدري ما اسمه يحدث. أعرف رجلا، سمعت رجلا، أعرف وجهه، ولا أدري ما اسمه يحدث. إذن هذا الشيء ممكن أن يفعله الشيطان، أن يتمثل بصورة رجل يأتي مجلس ويتكلم بالخبر ويمشي وهو غير معروف، الناس يرون وجهه ولا يعرفون اسمه. هذه الإشاعات قد تكون فوضوية، قد تكون مخطط لها كما تقدم، يكون مخطط لها مثل ما كان اليهود والمنافقون يفعلون، مثل ما كان يفعل اليهود والمنافقون. أشاعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء، ويشيع اليهود عن المسلمين اليوم أشياء كثيرة، بل إن هناك أجهزة خاصة عند هؤلاء للإشاعة، خاصة لنشر الإشاعة، ولهم أذناب بين المسلمين يشيعون أشياء عن أهل الدين، ويسمونهم بسمات قبيحة فينشرون ذلك ويكررونه في أخبارهم، وينعتون أهل الإسلام بنعوت سيئة ويكررونها في وسائلهم التي يهيمنون عليها. وقد يشيعون أشياء لضرب أحكام في الشريعة، كإشاعة أن الإنسان أن الختان يضر بصحة الإنسان، وأن الحجاب يضر بشعر المرأة. وقد تكون من وسائلهم أيضا في حرب الدين عمل إشاعات حول بعض التائبات مثل الفنانات أو المغنيات التائبات، أنها أخذت مالا لاعتزال الفن وارتداء الحجاب، كل ذلك بقصد إسقاط هؤلاء ونسج السهم حولهم ومنعهم من التوبة ومواصلة طريق الاستقامة. حرب نفسية تشن على أهل الدين، حرب نفسية تشن على أهل الدين، وأيضا تشاع أشياء ضد الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وأهل الحسبة أنهم فعلوا وفعلوا وفعلوا، تشويها لسمعتهم وتنفيرا للناس منهم، إسقاط رموز، إسقاط مناهج. العملية فيها خطورة كبيرة جدا. إن عذوبة لسان نشر الخبر وطريقة صياغة الكلام وصعوبة التأكد تكون في كثير من الأحيان سببا في انتشار الإشاعة. وقد قال تعالى عن المنافقين: وإن يقولوا تسمع لقولهم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. حديث صحيح. وإن وجود بعض المغفلين الذين لا يعتبرون ولا يتصورون النتائج السيئة للإشاعة نقله، وجود نقله مما يعقد الموضوع. وإن كون المشيع مما تميل إليه القلوب وتصغي وله مكانة يحتم على أهل القدوة أن يدققوا كثيرا في ألفاظهم وما ينقلونه من الأخبار، لأن مكانتهم بين الناس تجعل الناس يتلقفون منهم. وهناك في العامة من يطير بالخبر. قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعم يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. أحيانا يكون من أسباب انتشار الإشاعة موافقة الإشاعة لهوى النفس، كأن تأتي إشاعة بانتصار ونحن نحب الانتصار فنشيعها، تأتي إشاعة لهزيمة ونحن نكره الهزيمة نكتمها مثلا. الأعداء تأتيه الإشاعة بالعكس ينشرون ما هو ضدنا، وهو كذلك التشيعات للآراء والمذاهب. قال ابن خلدون: لما كان الكذب متطرقا للخبر بطبيعته وله أسباب تقتضيه فمنها التشيعات للآراء والمذاهب، فإن النفس إذا كانت على حال الاعتدال في قبول الخبر أعطته حقه من التمحيص والنظر حتى تتبين صدقه من كذبه، وإذا خامرها النفس التي تسمع الخبر تشيع لرأي أو نحلة قبلت ما يوافقها من الأخبار لأول وهلة، وكان ذلك الميل والتشيع غطاء على عين بصيرتها عن الانتقاد والتمحيص فتقع في قبول الكذب ونقله. قال ابن القيم رحمه الله: فإن تجرد النفس يطلعها على علوم ومعارف لا تحصل بدون التجرد. أحيانا يكون الخبر موافقا لعواطفنا فننشره بسرعة قبل التأكد منه، ومر معنا مثلا في فترة سابقة إشاعة مقتل شارون، اللهم اجعلها صحيحة فيما يستقبل في القريب العاجل. هذه الإشاعة لما خرجت في الماضي نشرها الناس بسرعة لأنها توافق العواطف، يريدون أن يكون الخبر صحيحا. كثيرون نشروا الإشاعة، الذي نشر الإشاعة وأخبر بها حلل الموقف الذي حصل الناس لما قالوا هذا الكلام. منهم من قال: سمعنا بلغنا يقولون زعموا، ومنهم من قال رسائل هاتف الجوال: خبر مقتل شارون صحيح 100%. كيف عرف 100%؟ يعني ما عندك نسبة شك؟ غريبة. ومنهم من أتاه الخبر فنشره وأذاعه وقال لشخص: اسجد. قال: ليش؟ قال: اسجد، اسجد بالشكر. قال: لماذا؟ قال: اسجد بعد ما أقول لك لماذا. قال لما لح عليه قال: فلان قتل. قال: طيب متأكد؟ قال: يا أخي اسجد ثم تأكد. إذن الناس لأن الخبر يوافق عواطفهم وميولهم نشروه. كان ذلك الخبر مثال فيه المسألة تنتشر ببساطة وسهولة بدون ترويج. رسائل الهاتف الجوال اليوم على المحك، ووجود الذين يكتبون الأخبار وينشرونها يطيرون بها دون تثبت، كثيرون مع الأسف. ولذلك الذي يقول لك سمعنا كذا نريد التأكد، هذا من أفضل الناس. بلغنا خبر كذا هل هو صحيح؟ من أفضل الناس الذي يكتب هل هو صحيح، هل ثبت. والذي يمشي على طريقة المحدثين كما سنأتي عليه إن شاء الله هو أسلم الجميع موقفا بلا منازع. وكذلك فإن عامل التربية مهم في الموضوع، فإذا كان الشخص تربى في صغره على عادة ترتيب الأخبار وأي شيء يسمعه ينقله بدون أي تمحيص فإنه سيجري على هذه العادة التي تربى عليها. أما إذا كان رباه أبوه أو أمه أو من مرب أستاذ قدوة داعية عالم طالب علم قاضي رباه على تمحيص الأخبار فإنه لن يقبل أي شيء يسمعه. ولذلك فإن عامل التربية مهم في الموقف من الإشاعات والأخبار. هناك أوساط بيئات خصبة لنشر الإشاعات، ثم إن هناك بعض الناس يخلطون بين تفسير الحدث ورواية الحدث، يخلط بين انطباعه عن الحدث وبين الحدث نفسه، فيلبس هذا بهذا ويخبرك بانطباعه وإحساسه وشعوره وتحليله للموقف مع الحدث، فتظنه من الحدث وليس كذلك. وهذه من عدم الدقة أو عدم الأمانة، وخصوصا في الأشياء الشرعية. يعني كلما نقلت شيئا أعظم خطرا كانت المزلة أكبر والإثم أعظم في الخطأ. تنقل الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، تنقل فتوى عن أهل العلم، هذا أخطر بكثير من أن تنقل حادث حريق أو صدام سيارة مثلا. ولذلك لا بد من التمحيص والتدقيق في نقل الأشياء الخطيرة التي ينبني عليها، مثل الفتوى مثلا. الآن الفتوى إذا نقلت يترتب عليها موقف، إذا قيل لك هذا حلال أو هذا حرام ترتب عليه إقدام أو إحجام، فالأخبار والإشاعات ينبني عليها مواقف، ولذلك كان لا بد من التدقيق فيها. ثم إن من الناس من يصاب بشيء من ضعف الذاكرة فلا تسعفه ذاكرته في نقل تفاصيل الخبر وجزئياته، فيعمد هو إلى ملء الفراغات. يعني هو في ذهنه الخبر سمعه، لما جاء ينقله حصل فراغات نتيجة ضعف الذاكرة، فيعمد هو إلى ملء الفراغات من عنده، وهذه كارثة ومصيبة. فيحدث تغيير ونقص وزيادة وتحوير وتحريف وهكذا. قالت بعض الأبحاث إن 70% من التفاصيل تسقط خلال 5 أو 6 تنقلات من فم إلى فم، حتى وإن لم يكن هناك فترة زمنية فاصلة في النقل، فمعدل سقوطها يتبع اتجاها هبوطيا مضطردا. وإن كان أكبر معدل لسقوط التفاصيل يتم في الاستعدادات الأولى حتى تنتهي الواقعة إلى خبر مختبر، مضافا إليه كثير من المبالغات والأقاصيص المختلفة. بعضهم عمل تجربة مع مجموعة من الناس، قال أنا سأسر في أذن أولكم وأنتم في حلقة كلمة، هو ينقلها للذي يليه والذي يليه ينقلها للذي يليه، ثم نسمع من آخر واحد ما هي الكلمة، فكانت الكلمة مغيرة تماما. فربما قال الكلمة مثلا، اختار كلمة قراقوش ووصلت ود 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 ود، إذن ما في حتى تقارب أحيانا بين النهاية والبداية، هذا مما يدل على حدوث تغيرات في عالم النقل من شخص إلى شخص، وهذا يجعلنا نقف موقف إكبار وإجلال علماء الحديث ورواة السنة الذين أوصلوا إلينا هذه الأحاديث لنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. أيها الإخوة، إن قضية السعي للسبق الصحفي أو التعجل في النقل لأجل نشوة إحداث نقل الخبر الجديد تجعل بعض الناس يسارعون في النقل بدون تثبت، وهذه مصيبة. ثم شهوة الكذب أيضا، لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، سبب آخر لكشو الأخبار أو الإشاعات الباطلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصدق أساس الحسنات وجماعها، والكذب أساس السيئات ونظامها. بالصدق في كل الأخبار والعدل في الإنشاء من الأقوال والأعمال تصلح جميع الأحوال، وهما قرينان كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وكذلك فإن الجهات التي تتعمد إشاعة الأخبار لها مغزى أو مغازي، ولذلك لا بد من الاهتمام لمعرفة مقاصد أولئك من وراء الخبر. كان الشيخ جنكيز خان يوظف الإشاعة بما يغنيه عن نفس جيشه، لأنها كانت تضعف خصومه، فيقدم الإشاعات إلى البلد قبل أن يدخل إليها، فيدخل وقد سقطت قوى أهل هذه البلدة، فالشائعات تضعف العزائم وتشل القوى وتغتال المعنويات. وعندما جاء نابليون إلى أرض الكنانة وزع منشورات مؤيدة للإسلام موهما أن غرضه تأديب المماليك وحماية الإسلام، ثم لبس لباسا إسلاميا وحضر حفل المولد وأظهر أنه لمصلحة المسلمين وهو من ألد أعدائهم. وقد أنشئت أخيرا في إحدى بلاد الكفار وحدة خاصة تسمى مكتب التأثير الاستراتيجي، غرضها القيام بحملات دعائية ونشر معلومات تستهدف مجتمعات المسلمين وغيرها، وتشن حملات دعائية عنيفة تستخدم الوسائل المختلفة بما فيها شبكة الإنترنت لنشر هذه الأخبار وتحقيق المطلوب وبعث الرسائل الإلكترونية المختلفة. وحتى أهل التجارات لهم مقاصد في الإشاعات، فيريدون أحيانا من وراء بث إشاعات تحطيم المنافسين بإشاعات تستهدف تغيرات مفتعلة في أسعار الأسهم مثلا أو أحوال الشركات، فإذا كان من مصلحتهم قالوا الشركة أبرمت عقود كذا كذا لترتفع أسهمها، ويشيعون خسائر عن الشركات المنافسة لتهبط أسهمها. فحتى عالم الأسهم مليء بالإشاعات، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، يعني لا يجوز الإضرار بالنفس ولا بالآخرين. وأيضا فإن عدم التزام المنهج الشرعي في الوعظ والرقائق، وهذا حال القصاص الذين يكذبون ويؤلفون قصصا للتأثير في الناس، يجعل الأخبار الباطلة تنتشر. فبعض الناس يقولون نحن نكذب للدين وليس على الدين، نكذب لمصلحة الدين، فيختلقون قصص للتأثير في السامعين. وربما أتى واحد برؤية مزعومة لكي يؤثر في بعض الناس ليهتدوا بزعمه، ومعروف أن الكذب في الرؤية عقوبته شديدة، فإنه يكلف يوم القيامة بأمر مستحيل، وهو أن يعقد بين شعيرتين ويلف إحداهما على الأخرى يكون عقدة، ومعروف أن هاتين الشعيرتين لا يمكن أن تلف إحداهما على الأخرى ولا أن يعمل منهما عقدة. فلا بد من التزام المنهج الشرعي وعدم اتباع سبيل القصاص الذين كانوا يكذبون على النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث للتأثير على الناس، مثل هذا الحديث على سبيل المثال الذي فيه تارك الصلاة له 15 عقوبة، 5 في الدنيا و5 في القبر و5 في الآخرة، مثل وصية حامل مفاتيح الحجرة النبوية المزعوم الذي كان قبل 200 سنة، والرؤية المنسوبة إليه فيها تخويف للعصاة وإلى آخره، ثم تخويف لمن لا ينشر الإشاعة ولا ينشر الأوراق هذه 13 ورقة، وصار الآن بعضهم يكتبها بالبريد الإلكتروني ينشر 13 نسخة حتى لا يقع فيه الضرر المهدد به المكتوب في آخر هذه النشرة. إذن قضية هذه النشرات بعضهم يقول هذا لمصلحة الدين، نحن نكذب لمصلحة الدين. يا جماعة ما في كذب في الدعوة، نكذب على الناس على المسلمين لمصلحة الدين هيهات، والكذب حبله قصير، وماذا سيقول الناس إذا اكتشفوا الكذبة؟ ثم إن هناك أشياء تجعل الإشاعة تنتشر باختلاقها أصلا وتركها تسري في المجتمع، فيقول أحدهم الآراء الكاذبة كالعملة المزيفة يسكها مجرمون عتاة ثم يتداولها أناس شرفاء وتستمر على أيديهم الجريمة دون أن يعلموا ماذا يفعلون. ومستند كثير من الناس إذا دققت في أخباره على عبارات ليست من الصحة في شيء، يقولون أظن أحس أحسب لعله العهد على الراوي ونحو ذلك. كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان يسمع الصدق والكذب، فإذا كان يحدث بكل ما يسمع معناه قطعا فيما يحدث به شيء من الكذب، كما أشار إلى ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد كره لنا ربنا قيل وقال كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري، وفيه إشارة إلى كراهة كثرة الكلام وحكاية أقاويل الناس دون تمحيص. وهذا عدم التثبت قيل وقال وكره لكم قيل وقال تدل على حكاية أقوال الناس دون تثبت، وأن هذا ما يجعل الشخص ينشر بين الناس كلام خصوصا المسلمين غير صحيح. قال ابن حبان رحمه الله: اللسان سبع عقور، إن ضبطه صاحبه سلم، وإن خلى عنه عقره، وبفمه يفتضح الكذوب. فالعاقل لا يشتغل بالخوض فيما لا يعلم فيتهم فيما يعلم، والمرة القادمة لو صدق قالوا أنت كذبت علينا كثيرا وهذه واحدة منها، لأن رأس الذنوب الكذب. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بئس مطية الرجل زعموا، بئس المطية. معروف أن الإنسان إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان ركب مطية تبلغه المقصد. بئس مطية الرجل زعموا، أن تكون وسيلتك كلمة زعموا. قالوا بعض الناس قالوا: وهكذا بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. لا يكون الرجل إماما يقتدى به حتى يمسك عن بعض ما يسمع، كما قال عبد الرحمن المهدي رحمه الله. قال ابن حجر: إن الذي يتصدى لضبط الوقائع من الأقوال والأفعال والرجال يلزمه التحري في النقل، فلا يجزم إلا بما يتحققه ولا يكتفي بالقول الشائع، ولا سيما إن ترتب على ذلك مفسدة من الطعن في حق أحد من أهل العلم والصلاح، وإن كان في الواقعة أمر ثابت سواء كان قولا أو فعلا أو موقفا في حق المستور، فينبغي أن لا يبالغ في إفشائه ويكتفي بالإشارة لئلا يكون وقعت منه فلتة. ولذلك يحتاج المسلم أن يكون عارفا بمقادير الناس وأحوالهم ومنازلهم، فلا يرفع الوضيع ولا يضع الرفيع كما قال رحمه الله تعالى. لقد تعلمنا من السيرة النبوية أمورا كثيرة مما يفعله هؤلاء في الإشاعات لضرب الدين وأهل الدين، ومن ذلك حادثة الإفك. لقد كانت حادثة الإفك تربية عظيمة للمجتمع المسلم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. إن أبا أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه قالت له امرأته أم أيوب: يا أبا أيوب، ألا تسمع ما يقول الناس عن عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت يا أم أيوب فاعلة الشيء الذي رميت به عائشة أنت تفعلينه؟ قالت: لا والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة والله خير منك. الخبر المنقول عن عائشة: إذا كنت لا تفعلين وعائشة خير منك، فبالتأكيد لم تفعلي. وهكذا نزل القرآن بكلام أبي أيوب. لما قال لما سمع الخبر سبحانك هذا بهتان عظيم نزل القرآن بكلام أبي أيوب كما نزل بكلمات عمر عسى ربه إن طلقكن بكلمات للصحابة موجودة في القرآن قالوها ثم نزل القرآن بها لعظمها قدر الله أن ينطقه بالحق وأن ينزله في كتابه ولذلك فإن التربية في القصة على المطالبة بالتحري وصدق الخبر والبينة كانت في قصة الإفك واضحة لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء رمي بالفاحشة والزنا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون لقد كان الخبر الذي قيل في حق عائشة قبلته بعض النفوس والنفوس أحيانا تصدق الخبر السيء ولا تصدق الخبر الطيب ولذلك قالت عائشة في دفاعها عن نفسها إني والله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به فإن قلت لكم إني بريئة والله يعلم أني بريئة لا تصدقوني بذلك ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة لا تصدقونني لو اعترفت عرضوا صدقتوني ولو نفيت يقول لا وإني والله ما أجد لي ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف وغاب عنها اسم أبي يوسف ذلك تلك اللحظة إلا كما قال أبو يوسف كانت عائشة صغيرة في السن فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون لقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الموضوع على قاعدة البقاء على الأصل الأصل في عائشة أنها طاهرة عزيزة أبقى على الأصل حتى يثبت العكس ولذلك قام على المنبر وقال والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ووجدت هناك شريحة من المسلمين مع أنهم صحابة تأثروا بالموقف بل نقلوا الكلام ولذلك جلد بعضهم حد الاستراء 80 جلدة ليش نقل الخبر جلد بعضهم حد المفترى شريحة في المجتمع مع كون المخلصين تقبل نشر الخبر تنشره تتحدث به في المجال إن الإشاعة كانت سببا في أضرار كبيرة هذه إشاعة الإفك مثلا كم آذت النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعائشة والأقرباء من البيت النبوي والمؤمنين كل واحد في قلب الإيمان شهر كامل عاش الناس على أعصابهم المتوترة من هذه الأجواء المسمومة وكان المنافقون وراء العملية في غزوة المريسيع كان للنفاق دور كبير وأطلق عبد الله بن أبي هذه السرية ونشرها هو وأعوانه أبواق كان في حرب حقيقية على المسلمين حرب نفسية ومن قبل تسببت الشائعات في عناء وتعب وشد على بعض المسلمين لما ذهبوا للحبشة وجاءت شائعات أن قريش أسلمت ودخلت الإسلام فرجعوا من نتيجة الخبر الغلط فلما جنوا مكة بلغهم أنه ما حدث إسلام أهل مكة ما حدث الخبر باطل فلم يدخل منهم أحد إلا بجوار أو مستخفيا وكانوا في مكان بعيدين عن الأذى فرجعوا إلى مكان الأذى مرة ثانية ما تجشم عناء الطريق هذا في معركة أحد أشاع الكفار استخدم الحرب النفسية لأنهم يكيدون للمسلمين أشاعوا خبر قتل النبي عليه الصلاة والسلام قالوا أعد قتلت محمدا قالوا استخدم الخبر ماذا حدث للمسلمين فت ذلك في عضدهم بعضهم ألقى السلاح ترك القتال بعضهم رجع للمدينة وهكذا تزلزل الموقف حتى في الأمور الاجتماعية وليس فقط العسكرية أشيع أن النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه. دائما الشخص البارد مستهدف، مستهدف بالإشاعات. فعمر كان في منزل في المزرعة، وصاحبه جاء ضرب بابه ضربا شديدا. قام عمر مفزوع وقال حدث أمر عظيم. فإذا برجل يقول له طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. جمع عمر ثيابه ونزل وذهب للمسجد وصلى الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. دخل على حفصة إذا هي تبكي. أطلق كل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري. جاء إلى المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم، فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد، فجئت المشربة التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت، فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر، ثم غلبني ما أجد. يعني عالم تبكي عند المنبر، تفاعل الآن مع القضية، لأن منزلة أمهات المؤمنين في نفوس الناس الصحابة كبيرة، والآن الخبر طلاق أمهات المؤمنين كله، فصارت المسألة شديدة جدا على المؤمنين. حتى دخل عمر، كيف انفرجت الأزمة؟ لما صار التثبت دخل عمر على النبي صلى الله عليه وسلم قال طلقت نساءك؟ فقال لا. انفرجت الأزمة. من المتهم في العملية؟ طبعا صارت أدوار ممكن تعين على الإشاعة، أن بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أكثرن عليه في النفقة، وصارت قصة العسل وقصة تحريم العسل تحريم مالية اجتمعت في أوقات متقاربة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عاقب نساءه باعتزالهن سهرا، فأشيع أنه طلق نساءه. يقول ابن حجر في شرح الحديث ولعل الجزم وقع من إشاعة بعض أهل النفاق فتناقله الناس، ولعل الجزم وقع من إشاعة بعض أهل النفاق فتلاقله الناس. هكذا إذن تكون النتيجة. أشيع قتل عثمان في عام الحديبية، وكان سيتخذ مواقف بناء عليها حتى تبين الأمر. نفس عثمان رضي الله عنه أشيعت عليه إشاعات باطلة من عبد الله بن سبأ اليهودي ومن معه، ونتج عن ذلك تجمعات للغوغاء ومسيرة هؤلاء الثوار الظلمة إلى المدينة، محاصرة عثمان وقتل عثمان نتيجة الشائعات، نتيجة خطة عبد الله بن سبأ اليهودي. وهكذا أثرت في الخوارج وتغندقت الرافضة، وحدث ظهور البدع نتيجة تأثرات في هذه الأخبار والإشاعات. اتهم أبرياء عبر التاريخ. كان شيخ الإسلام ابن تيمية يحث الناس على الجهاد ويثبتهم ضد التتار، أحس أن الوضع يحتاج إلى مزيد من الجنود، فذهب من الشام إلى مصر للاستنجاد بالسلطان، ويأتي بالعساكر الإسلامية من مصر. أشيع أنه فر إلى مصر. انظر الآن هو راح يجيب جدا المسلمين، قالوا ابن تيمية هرب من المعركة. أشاعوا عنه أنه يرى بالتمثيل، يعني يمثل الله بخلقه. ينسب إلى ابن بطوطة أنه قال إن شيخ الإسلام إن ابن تيمية وقف على المنبر قال إن الله ينزل إلى السماء الدنيا كنزول هذا ونزل درجة المنبر. القصة كاذبة، وابن بطوطة أصلا لما دخل دمشق كان ابن تيمية في السجن، والكذب في كذب. ولا يمكن أن ابن تيمية يشبه نزول الله إلى السماء الدنيا بنزول المخاليق، لا يمكن. أشيع أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المجدد أنه يكفر المسلمين. أشاعوا عن أشياء كثيرة جدا عن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ابتلي محمد بن عبد الوهاب. محمد بن عبد الوهاب بالتأكيد أنه عاش أيام عصيدة، وأيضا أبناؤه وأحفاده ما أشاع عنه المشركون الذين كانوا في الحجاز، والذين كانوا في تركيا، والذين كانوا في غيرها من أعداء الدعوة، وفي الهند والحجاج الذين كانوا ينقلون الإشاعات، حتى أن علماء كبار تأثروا بها وقالوا هذا الوهابي المشرك الضال الذي يكفر المسلمين ويبيح دماء المسلمين. ونتج عنها محاربة الدعوة وحصار الدعوة عن شائعات هذه. ولما ذهب بعض أهل العلم إلى الهند ورأى ذلك الشيخ الذي يسب محمد عبد الوهاب في درسه فأخذ كتاب التوحيد ونزع غلافه لكي لا يعرف اسم المؤلف ووضعه على طاولة الشيخ، فلما جاءه وقرأه أعجب بالكتاب وقال ليتني أعرف من ألفه. قال هذا محمد عبد الوهاب الذي تتحدث عنه في دروسك. فانقلب الشيخ إلى رجل من أنصار دعوة الشيخ في شبه القارة الهندية. ومن المضحكات أن تاجر في الهند محسوب على المسلمين اختصم مع تاجر هندوسي، جاره هندوسي تاجر في سلع، فقام هذا المحسوب على المسلمين غاضبا وقال لأفسدن تجارة هذا الهندوسي. فأشاع في المسجد أن هذا الهندوسي وهابي، فانتشر الخبر وقاطعه الناس وما صاروا يشترون منه ونفقت تجارته وخسر. ما استطاع الهندوسي يعالج الموقف إلا لما خرج على الملأ وأعلن أنه تاب من الوهابية ورجع للهندوسية. إذن انظر إلى آثار ما تفعله الإشاعات بالمصلحين وبسمعة الدعوة. وقالوا إن جنود محمد عبد الوهاب وأتباع الدعوة إذا دخلوا إلى لما دخلوا مكة قتلوا الحجاج حول الحرم، سفكوا الدماء في صحن الحرم. وكذلك أشيع عن علماء من قبل محمد بن جرير الطبري رحمه الله، يوجد واحد من أهل البدع اسمه محمد بن جرير بن رستم الطبري، تشابه أسماء فأوذي بسببه. الكي الهراس الشافعي الملقب بشمس الإسلام أحد فصول العلماء الفقهاء المتفقهين على إمام الحرمين، أشيع أنه باطن يرى رأي الإسماعيلية وحصلت له فتنة هائلة وهو بريء، لكن السبب اشتباه بالأسماء، لأن صاحب الألمود ابن الصباح الباطن الإسماعيلي كان يلقب بالكيا أيضا، ثم ظهر الأمر وخرجت كربته رحمه الله. بل إن هناك أشياء مضحكة جدا يمكن أن تقع نتيجة نشر الإشاعات. فقد ذكر ابن كثير رحمه الله في حوادث سنة 304 للهجرة قال: وفي نصف هذه السنة اشتهر ببغداد أن حيوانا يقال له الزرنب، شوف على الاسم هذا يمكن جديد على حديث الحيوانات، يقال له الزرنب يطوف بالليل يأكل الأطفال من الأسرة. في حيوان جاهل البيوت يخطف الأولاد من الأسرة ويعدو على النيام، وربما قطع يد الرجل وتدي المرأة وهو نائم. انتشر بين الناس فجعل الناس يضربون على أصطحتهم على النحاس من الهواوين وغيره، هذا الهون الذي يدقون فيه الثوم والهيل وغيره يطحنون، هذا الهون هذا يصدر صوتا خصوصا عندما يكون في النحاس، فصاروا يأخذونه يضربون يصعدون فوق السطوح، كل واحد يأخذ الهاون الذي معه يصدر الأصوات الكبيرة. قالوا تنفير الوحش حتى ما يقترب منه طول الليل طول الليل، حتى كانت بغداد ترتج بالليل من شرقها إلى غربها. واصطنع الناس لأولادهم مكبات من السعف وغيرها، واغتنمت النصوص هذه الشوشة كما يقول ابن كثير، فكثرت النقوب، يعني كانوا ينقبون البيت في هذه الضجة وهذه في الليل، يعني ضجة في الأصحة والعالم تضرب لتنفير الوحش، وهؤلاء ينقبون البيت يفتحون فتحة في الجدار يدخلون ينهبون أموال الناس. في النهاية ما وجد الخليفة حل إلا بأن يؤخذ حيوان من كلاب الماء كلب البحر فيصلب على الجسر، قال فقتلناه وطلبناه. فسكن الناس ورجعوا إلى أنفسهم واستراحوا. ويقول ابن الجوزي أيضا رحمه الله: وفي ربيع الأول شاع ببغداد أن قوم من الأكراد خرجوا متصيدين للصيد، فرأوا في البرية خيما سودا سمعوا فيها لطما شديدا وعويلا كبيرا وقائلا يقول: قد مات في دوك ملك الجن، وأي بلد لم يلطم به عليه ولم يقم له فيه مأثم قلع أصله وأهلك أهله. ورجعوا فعنا للصيد وشفنا في البر كذا قيام سود وناس تتكلم. قال: فخرج النساء العواهر من حريم بغداد إلى المقابر يلقمن ثلاثة أيام ويخرقن ثيابهن وينشرن شعورهن، وخرج رجال من السفساء يفعلون ذلك، وفعل هذا في أواسط وخوزستان من البلاد، وكان هذا فنا من الحمق لم ينقل مثله. إذا مسألة نقل الخبر أيها الإخوة فن دقيق لا يحسنه كثير من الناس، يحتاج إلى ثقل وتيقظ وحفظ وتثبت وصدق وأمانة. ثلاث شروط في ناقل الخبر: ثقل وتيقظ لا يكون مغفلا، ثانيا حفظ وتثبت، ثالثا صدق وأمانة. ولننتقل الآن إلى أهم قسم في الموضوع، وهو ملامح المنهج الشرعي في التعامل مع الأخبار والإشاعات. أولا التأني والتروي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان، حديث صحيح. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. وجاء في قصة الهدهد مع سليمان: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدود أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ثم ذكر القصة وقال سليمان: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وكل أنات في المواطن سؤدد ولا كأنات من قدير محكم، ومن يتبين أن للصفح موضعا من السيف يصفح عن كثير ويحلم، وما الرأي إلا بعد طول تثبت ولا الحزم إلا بعد طول تلوم. فإذا أولا التأني والتروي، وثانيا التثبت. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وجاء في سبب نزول الآية ذلك الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم لأخذ صدقاتهم، فلما جاءهم الخبر أنه سيأتيهم فرحوا وخرجوا لاستقباله وتلقيه، فهو في وسط الطريق عرف أنهم خرجوا فخاف ورجع وقال إنهم قد منعوا الصدقة، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما هو يشاور نفسه وأصحابه في غزوهم إذا بالوسط قد أتوه، قالوا: يا رسول الله، إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق، وإن خشينا أن يكون إنما رده كتاب جاءه منك لغضب غضبته علينا، وإنا نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله. القصة. التثبت هو تفريغ الوسع والجهد لمعرفة حقيقة الحال. التبين التأكد من حقيقة الخبر وظروفه وملابساته، فلا بد منهما معا، تثبت وتبين. التثبت منصب على سند الخبر ومعرفة حقيقة الملابسات والظروف هو التبين. التثبت منصب على سند الخبر، والتبين معرفة الملابسات والظروف والأحوال المحيطة بالخبر. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن وقاف حتى يتبين. قال ابن الجوزي: ما اعتمد أحد أمرا إذا هم بشيء مثل التثبت، فإنه متى عمل بواقع من غير تأمل العواقب وكان الغالب عليه الندم، ولهذا أمر كان الغالب عليه الندم، ولهذا أمر الإنسان بالمشاورة، لأن الإنسان بالتثبت يطول تفكيره فتعرض على نفسه الأحوال وتعرض على نفسه الأحوال وكأنه شاور. وقد قيل خمير الرأي خير من فطيره، الخمير يختمر يعني يختمر يأخذ وقت، خير من الفطير الذي يعجل يخرج يخرج. وأشد الناس تفريطا من عمل مبادرة في واقعة من غير تثبت ولا استشارة. أصل العقل التثبت، وإذا ما حصل تثبت تحصل الندامة. قال تعالى وأن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كان بعض الرواة والسلف يتثبت بطريقة الاستحلاف، يحلف بالله أن هذا الكلام صار، ثم يقول ما حلفتك تهمة لك. وعمر فعل ذلك مع أبي موسى والقصة معروفة. وغير الاستحلاف طلب الشاهد كما فعل عمر مع أبي موسى. فالاستحلاف مثاله ما جاء الأعرابي قال للنبي عليه الصلاة والسلام أنشدك بالله الله أمرك الله أمرك. وكذلك يقول علي إني كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني رجل من أصحابه استحلفته فإذا حلف لي صدقته. يعني زيادة التثبت، وإلا خبر الواحد الثقة مقبول. إذن الاستحلاف من وسائل التثبت. 2 طلب الشاهد على الخبر كما فعل عمر مع أبي موسى. 3 تقصي الحقيقة من الأطراف المتعلقة بالقصة والخبر، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال علي بن أبي طالب والمقداد وأبا مرثد الغنوي، بعث الزبير وعلي وأبا مرثد لكي يأتوا يتتبع المرأة التي معها الخطاب الذي أرسله حافظ. النجاشي لما جاء عمرو بن العاص ورشى من معه من حول النجاشي من البطارقة، ثم قال للنجاشي إن فتية منا سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، جاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت، وقد لجوا إلى بلادك وقد بعثنا إليك عشائرهم آباؤهم وأعمامهم لتردهم عليهم. مطلوب تسليم المجرمين بزعم هذا عمرو قبل أن يسلم رضي الله عنه. فلما البطارقة أيدوا عمرا في كلامه للرشوة التي أعطاهم، النجاشي كان حريصا على التثبت، قال لا لعمر الله لا أردهم حتى أدعوهم فأكلمهم فأنظر في أمرهم. وهكذا سألهم عن حقيقة ما يعتقدون في عيسى عليه السلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرسل عيونا، لماذا؟ أرسل حذيفة يوم الأحزاب، أرسل لسعد بن معاذ وسعد بن عبادة للتأكد هل نقضت يهود بني قريظة العهد أم لا. أحيانا يكون من وسائل التثبت الذهاب إلى أصل الخبر وتتبع الخبر. تتبع الخبر، هذه قصة جميلة لشعبة رحمه الله تعالى، يتتبع من واحد لواحد. فيقول نصر بن حماد كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث، بباب بيت شعبة، فقلت حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر، وذكر حديث في فضل الذكر بعد الوضوء. قال فسمعني شعبة فخرج إلي فلطمني لطمة ثم دخل، لطمة تربوية هذه. شعبة خرج ولطم نصر الذي حدث بالحديث عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر. طبعا تأثر جدا هذا وقعد يبكي. قال شعبة ما له يبكي؟ فقال عبد الله بن إدريس لقد أسأت إليه، قال: أما تسمع ما يحدث عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر؟ وأنا قلت لأبي إسحاق: أسمع عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ قال: لا. وغضب. وكان مسعر بن كدام حاضرا، فقال لي مسعر: أغضبت الشيخ؟ فقلت: ما له، ليصححن لي هذا الحديث أو لأسقطن حديثه. فقال مسعر: عبد الله بن عطاء بمكة، يعني اذهب إليه واسأله ممن سمع، لأن شعب لا يعرف أن عبد الله بن عطاء لا يمكن يروي عن عقبة بن عامر الصحابي، لا يمكن. قال شعبة: فرحلت إليه. رحل سافر سفر مخصوص من بلده إلى مكة. لم أرد الحج، إنما أردت الحديث. فلقيت عبد الله بن عطاء فسألته: ممن سمعت الحديث؟ قال: سعد بن إبراهيم حدثني. طلع الآن في اسم جديد ما كان موجود في الموضوع. فقال لي مالك بن أنس: سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج العام. فدخلت المدينة، فسافر شعبة من مكة إلى المدينة. وين سعد بن إبراهيم؟ فسألته فقال: الحديث من عندكم، من العراق طلع. الآن هذا جاي شعبة من العراق والآن يرده لي في المدينة، يقول لك: أصلا حدثني زياد بن مخراق. قال شعبة: فقلت: أي شيء هذا الحديث؟ بينه هو كوفي، صار مكيا، صار مدنيا، صار بصريا. فدخلت البصرة ورجعت فلقيت زياد بن مخراق فسألته، فقال: ليس هذا من بابتك؟ قلت: بلى. قال: لا تريده؟ قلت: أريده. تحاشى أن يقول من هو شيخه. قال: شهر بن حوشب حدثني عن أبي ريحان عن عقبة بن عامر. فلما ذكر لي شهرا، طبعا شهر بن حوشب اختلط، قلت: دمر علي هذا الحديث، لو صح لي هذا الحديث كان أحب إلي من أهلي ومن مالي ومن الدنيا كلها. طبعا الحديث يعني جاء من طريق أخرى عن عقبة بن عامر، لكن شاهد كيف شعبة تتبع أصل الخبر وسافر، سافر من الكوفة إلى مكة إلى المدينة إلى البصرة. إيش هذا؟ كم يأخذ السفر هذا على الدوار في ذلك الوقت؟ كم من مجهود والمال الذي ينفق؟ ولذلك شعبة من أمراء المؤمنين في الحديث، من أمراء المؤمنين في الحديث. ولذلك فإن تتبع الخبر مهم. إذا سمعت خبرا كل الشخص، من حدثك؟ من حدثك بهذا؟ ممن سمعته؟ واذهب إلى الثاني وقل: ممن سمعته؟ حتى تعرف أصل الخبر. ثم كذلك لا بد من البحث في أحوال الناقلين، هل هم ثقات أو غير ثقات. وهنا يأتينا تطبيق مصطلح الحديث في مسألة الأخبار والإشاعات. ففي ناس فيهم خير وصلاح ودين، لكن ما ليسوا من أهل التثبت، ممكن ينقل كلام ويخطئ ويهم يغير. فيقول أبو الزناد: أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، ما يؤخذ عنهم الحديث، يقال ليس من أهله. قال مالك: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذونه. لقد أدركت 70 ممن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه الأساطين، وأشار إلى المسجد، أعمل في المسجد، فما أخذت عنهم شيئا، وإن أحدهم لو ثمن على بيت مال لكان أمينا. ما هو طعن في أمانتهم، لكن ليسوا من أهل الحفظ، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن. وفي رواية وهب عن مالك رحمه الله: أدركت بهذه البلدة أقواما لو استسقي بهم المطر لسقوا، قد سمعوا العلم والحديث كثيرا، ما حدثت عن أحد منهم شيئا، إنهم كانوا ألزموا أنفسهم خوف الله والزهد. وهذا الشأن يحتاج، يعني الحديث، إلى رجل معه ثقا وورع وصيانة وإتقان وعلم وفهم، فيعلم ما يخرج من رأسه وما يصل إليه غدا. فأما رجل بلا إتقان ولا معرفة فلا ينتفع به، ولا هو حجة ولا يؤخذ عنه. وكيع بن الجراح ذكر له حديث يرويه وهب بن إسماعيل قال ذاك رجل صالح وللحديث رجال. يعني هذا ما نختلف في صلاحه، تقوى، ورع، عبادة، دين، لكن حفظ تثبت هذه قضية أخرى. ولذلك في ناس يستسقى بهم الغمام من صلاحهم ويسقون، لكن ما يقبل كلامه في الحديث. ثم لا بد أن يكون المخبر صحيح الفهم، صحيح الفهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال نبر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، سمع مقالتي فوعاها ثم أداها لمن لم يسمعها، فرب حامل فقه لا فقه له ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فوعاها يعني إشارة إلى الفهم. ولذلك الصحابي كان يقول أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به. كانوا يقولون إننا سمعناه لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا سبع. من عقلها ووعاها فليحدث بها. هكذا. إذن فيه الحث على تبليغ العلم ممن يحفظه ويفهمه. قال شيخ الإسلام وكثير من الناقلين ليس قصده الكذب، لكن المعرفة بحقيقة أقوال الناس من غير نقل ألفاظهم وسائر ما به يعرف مرادهم قد يتعثر على بعض الناس ويتعذر على بعضهم. ففي مسألة مهمة يا أخوان جدا أشار لها ابن القيم خصلة مع خصلة ثانية جميلة جدا. قال صحة الفهم، صحة الفهم وصدق الخبر من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده، بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما، بل هما ساقا الإسلام، بهما يأمن العبد من طريق المغضوب عليهم، صحة القصد وسلامة الفهم. وكم كان سوء الفهم له أثر في اتهام أبرياء. اتهم البخاري بالبدعة في قول في قضية خلق القرآن، لماذا؟ سوء فهم. اتهم مالك برفض حديث البيعان بالخيار، سوء فهم لمراد مالك. وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ولكن تأخذ الأذهان منه على قدر القرائح والفهوم. إصابة معنى المرء روح كلامه، فإن أخطأ المعنى فذاك مواته. إذا غاب قلب المرء عن حفظ لفظه فيقظته للعالمين ثباته. واحد سمع شيخ يقول القوة، قال هذا أشعل يا ابن حنان تأكد، قال أنا متأكد أني سمعته. ماذا كان الشيخ يفسر؟ قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيدٍ، الأيد القوة، وهكذا فسر المفسرون الأيد القوة، لكن هذه غير اليد، الأيد غير اليد، لما خلقت بيدي، هذه غير، والسماء بنيناها بأيد. ولذلك ربما اتهم إنسان شخصا بريئا بسبب سوء الفهم، ما فهم كلامه، هو سمع كلامه متأكد أنه قال الكلمة الفلانية والفلانية، لكن الفهم غلط، ولذلك يتسمع ويشيع عنه، يشيع عنه. ثم من الخامسة من الوسائل في التثبت والتبين النظر في القرائن، لأن القرائن قد تحتس بالخبر فتوصله إلى درجة القبول. القرائن مهمة جدا. مثلا اليهود، ادعى اليهود الخيابرة أن معهم كتابا نبويا فيه إسقاط الجزية عنهم. الآن هؤلاء انتقلوا، يعني راحوا طلعوا من المدينة، وعمر نفاهم للشام وأخرجهم من جزيرة العرب. ادعى بعضهم بعد سنين يعني أن معهم كتابا هؤلاء اليهود بإسقاط الجزية عنهم من النبي عليه الصلاة والسلام، قال إن نحن أسقط عنا الجزية، وقال خلاص أخرجناكم من بيوتكم ما عليكم الجزية روحوا. أظهروا الرسالة زيفوا يعني زيف كتبوا خطاب مزيف أنه كأنه من عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأظهروه للوالي قالوا ما تتخذ منا جزية وهذا رسالة خطاب عهد لنا من النبي عليه الصلاة والسلام بإسقاط الجزية عنا. طبعا احتار الوالي ماذا يفعل الناس فمن الخبير الخطيب البغدادي عرضت الرسالة على الخطيب البغدادي أول ما قرأ قال هذا كذب قال وما كيف عرفت أنه كذب قال لأن فيه شهادة معاوية بن أبي سفيان ولم يكن أسلم يوم خيبر وقد كانت خيبر في سنة 7 من الهجرة وإنما أسلم معاوية يوم الفتح وفيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات قبل خيبر عام الخندق 5 فأعجب الناس بذلك يعني اكتشف التزوير لأن اليهود هؤلاء المغفلين من يحطوا شهود على يكتبوا كتب معاوية سعد بن معاذ اختاروا واحد كاتب قالوا لنا هذا يكتب وهذاك سيد يعني له وجاهة طلع هذا معاوية أسلم بعد عام خيبر وسعد مات قبل خيبر وجايبين خطاب أنه في عام خيبر كتب لهم عهد بإسقاط الجزية وكشف التزوير. سادسا لا يكون الإنسان من مقويات الإرسال يعني إذا جاءه شيء أذاعه مباشرة لأن الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن إذا جاءهم من أمر الله عابهم بماذا؟ أنهم إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به طاروا به طاروا به هذه الإذاعة غلط. سابعا الحرص على التمييز بين أصل الخبر وبين التفسير والتحليل وإعطاء الانطباع لأن الإنسان قناعاته تتأثر انطباعاته تتأثر بقناعاته. جرب الخبر عن تحليلاتك عندما تريد نقله لأن أحيانا يا جماعة الخبر الخبر يصبح الخبر عندما تدخل فيه تفاسير يصبح مشوه يقال بطريقة تجعله على عكس ما حصل بسبب البيان الكلام تقول هذا جنى نحل تمزحه وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير يعني قلت عسل طيب أنت تقول هذا قيء الزنابير القيء الزنابير كلمة قيء هذه واحدة تنفر الناس هو نفسه هو يعني قيء الزنابير هو النحل يعني العسل هو قيء الزنابير هو العسل يأتي من وين مدحا وذما وما جاوزت وصفهما والحق قد يعتريه سوء تعبيرا ثم ان عين الرضا عن كل عيب كليله ولكن كما ان عين السخط تبدي المساويه نظروا بعين عداوه لو انها عين الرضا لاستحسنوا ما استقبحوا. اذا جرب الخبر عن التفسيرات عن انطباعاتك انت وانقله بامانه كما هو. ثم ثامنا ابعاد سوء الظن يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن اياكم والظن قال صلى الله عليه وسلم فان الظن اكذب الحديث وهذا الظن ليس له بينات ولا قرائن. فاذا الاصل في المسلم براءه ذمته لا يصح الخروج عن هذا الا بغلبه يقين او ظن والنظر في المحاسن مع المساوي امر مطلوب لا بد من الموازنه لا بد من الموازنة. ولذلك أحيانا ننقل خبر عن شخص نقول هذا فعل كذا أو هذا كذا نصفه بكذا ممكن يكون كلام مبني على سوء ظن ممكن يكون كلام مبني على جور لأن ما ذكرنا حسنات الرجل فقط ذكرنا سيئات الرجل وهذا خطأ. إذا فاء فعل المرء فاءت ظنونه وصدق ما يعتاده من توهمه وعاد محبيه بفعل عداته وأصبح في ليل من الجهل مظلم. الكلمة الواحدة ممكن يقولها اثنان، هذا يقصد فيها شيء أمرا صالحا وهذا يقصد فيها أمرا سيئا. تاسعا، الرجوع إلى أهل العلم والفقه في تفسير الأخبار وما يراد بها والتحقق من الإشاعات. والآية التي وردت سابقا تكملتها ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال الشيخ السعدي رحمه الله: هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة وما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو الخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا ما فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا قال: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. إذن هؤلاء أصحاب عقل وأصحاب نظر ثاقب، فيقول لك هذا خبر كذب، هذا خبر صحيح، هذا خبر من المصلحة نشره انشره، هذا خبر من المصلحة كتمه اكتمه. الآن الصحابة مثلا في بعض المعارك لما جاء خبر موت أبي بكر الصديق للقائد ما أعلن في المعركة، أخر إعلان موت الصديق بعد المعركة. لما جاء خبر عزل خالد أبو عبيدة كتمه وانتهى المعركة ثم أعلنه بعد ذلك حتى لا يفوت في عضد الناس. حتى ما قصص صارت بعد ذلك، شجرة الذر هذه أصلا أمة، لما هجم الفرنج النصارى على دمياط وجاء السلطان الملك الصالح وجمع المسلمين ومرض ومات، فهذه الجارية شجرة الدر أخفت خبر موت قائد المسلمين وادعت أن المرض شديد لا يمكن الدخول عليه، وقال هات ولد حتى يأتي الولد. ولما جاء ثوران شاه علمته بالخبر وملكوه عليهم وقاتل الفرنج وانتصر عليهم. لو كان أشاعت من قبل مات قائدكم كان صار شيئا عظيما. أيها الإخوة، إن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إليه خبر نقض بني قريظة للعهد ما أشاع بين المسلمين في الخندق الماء أصلا، وضع الآن لا يتحمل إشاعة خبر فوق الكرب الموجود أن تقول نقضت قريظة العهد، ولذلك كتمه ما أشاعه. وكان بينه وبين من أرسلهم إشارات يخبرونه عضل والقار، يعني فيه كلام تلميح. ولا بد الثاني عشر أن يكون هناك وضوح لتبليغ الخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم الكلمة يعيدها ثلاثا حتى تفهم عنه، ولعل ذلك كان في الأمور الشديدة الأهمية كلاما لو عده العاد لأحصاه. إذن وضوح في تبليغ الخبر. والثالث عشر مراعاة حال الشخص المخاطب، مراعاة حال الشخص المخاطب. حدث الناس ما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ عمر بن الخطاب بلغ أنه في واحد قال لو مات عمر ضيعت فلانا في الحج، فتضايق عمر جدا. كيف الناس الآن يتكلموا في القضية هذه من الغوغاء، يتكلموا الآن في القضية المهمة جدا، يجي واحد يقول أنا الآن بعد عمر أنا بنتخب فلان وبايع فلان. فأراد عمر أن يقوم في الحج في الناس يتكلم ويحذرهم، فجاء عبد الرحمن عوف قال يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغائهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس. لو قلت يا أيها الناس أول ما جاءك الغوغاء يحيطون بك، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير، وأن لا يعوها ولا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت. فيعي أهل العلم مقالتك ويضعونها على مواضعها. شوف الحكمة من عبد الرحمن بن عوف. قال عمر: أما والله إن شاء الله لأقومن لذلك أول مقام أقومه بالمدينة. فأخذ الرأي السديد والأمر الرشيد. أيها الإخوة، لا بد أن يكون لنا وقفات مع المصطلح الحديث لنستفيد منه في معالجة هذه القضية. من هو الثقة؟ ما هي شروط الحديث الصحيح؟ ما الكلام المدرج؟ مثلا نعرف الإدراج. الإدراج إدخال شيء في الخبر ليس منه، قد يكون مدرج في أول، في الوسط، في الآخر، في تدليس مثلا. في تدليس أحيانا الخبر يأتي بطريقة مدلسة، المتن أحيانا يكون منكر، نكارة المتن. ما هي علامات نكارة المتن؟ ما هو الشذوذ؟ ما هو الشذوذ؟ إيش يعني الحديث له أصل والحديث لا أصل له؟ إيش يعني إذا تعددت الطرق قوي الحديث؟ مثلا تعدد الطرق، إيش الفرق بين المراتب؟ صحيح صحيح لغيره، حسن حسن لغيره، ضعيف ضعيف جدا، باطل موضوع، كذب. هذه كلها لها علاقة بمصطلح الحديث. طبق مصطلح الحديث تجدن فوائد كثيرة. أيها الإخوة، إن مسألة مهمة جدا تهم على الصعيد الفردي رجالا ونساء. كم من نساء سقطت سمعتهن، صار ما يجيها خاطب ولا زوج بسبب إشاعات. امرأة استقامت حوربت، رجل استقام حورب، هذا داعية كذا يقال عنه أشياء في عرضه، في أهله، في الأموال. يقولون هذا من وين جاب المال؟ أكيد أنه سرق من التبرعات. يا أخي طيب، هو الغنى حكر على الفسقة؟ يعني ما يمكن داعية يتاجر ويغتني مثلا؟ لكننا في الوقت ذاته نقول نحن لسنا مغفلين. يعني الآن لو كثرت القرائن وجاءت البينات نقول لا فلان بريء، ولا وعطوه أموال، أعطوه أموال بريء. طيب الآن القرائن تدل على أنه متهم، البينات. إذا الإنسان لا يبني على سوء الظن، ولا يأخذ بالشائعات، ولا يتهم عباد الله بالباطل، لكنه في ذات الوقت لا يكون مغفلا، يعمي عينه عن الحقائق. هذه كانت تلك وقفات تربوية مع موضوع مهم جدا، وجاء فيه من كلام أهل العلم والنقولات والأدلة لتدعيمه ومعرفة المنهج في تلقي الأخبار والموقف من الشائعات والحذر منها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبينين المتثبتين، ومن أهل الرسوخ في الدين، ومن أهل الفقه في الكتاب والسنة، إنه سميع مجيب.